رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة نرحب بكم أينما كنتم، ونبدأ لقاءنا إذن على بركة الله. معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلين حجة،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك وبارك فيك.
كل عام أنتم بخير. والله أنا من الشخص اللي كانت الأذاعة فيه بدي أحكي معاكم.
حياك الله يا
حجة. ما حصل لي
أي وقت أهلا
وسهلا. وهلأ نحكي يعني ونشكركم على القرائين اللي عندكم القرآن وماهر وبعد شكر لنا كل سنة وانتم سالمين.
الله يرضى
قريبين من الله.
سلمك يا ربي بارك فيك.
والدكتور محمد راتب النابلسي وراغب السجار تعدوا لنا، كنت تسألوا ايش في رأي لنا انه البرامج ايش هي، كنت انا والله بصير النبوي في راغب السجار منيحة وبحضرها يعني كثير، وكنت طارق السودات لما كان يجي معنا ابو بكر عن عمر رضي الله عنهم وعثمان عفان.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عليكم. يعني أسئلة فيها ذهية ما عنديش للفتاوى، بس تحملوني من إيه ثلاث مرات بطل والله.
حياك الله يا حجة.
الله يوصلنا بحبله.
أهلا بك. حياك
كل عام أنتم قريبين من الله.
شكرا على اتصالك. الله يبارك فيك.
الله يرضى عليك ويحفظك.
حياك الله. أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصالا آخر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
بارك الله فيك أخي الشارف فيك وفي ضيفك الكريم.
الله يرضى عليك.
بداية نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يحمي مدينتنا القدس المحتلة من دنس الصهاينة.
آمين.
لعنهم الله لأنهم كل يوم يحاولون دائما وأبدا أن يدنسوا شرف هذا المسجد المبارك. في عندي ثلاث أسئلة لو سمحت، بس أسريع شيخ بشار.
تفضل أخي الكريم.
أول سؤال في بدي أسأل فضيلة الدكتور، هلا إحنا بنشوف إنه في هجمة دولية يعني شرسة بكلها الصليبيين المتمثلين في أمريكا وفرنسا والصهاينة وأعدائهم تجاه المسلمين أينما وجدوا، في مالي في فلسطين في العراق في بورما. إحنا نحن كمسلمين مستضعفين في هذه البلاد، ماذا علينا أن نعمل في ظل محاربة الإسلام واعتبارنا إرهابيين وكل يوم الثاني بيستهدفونا؟ يعني هل نكتفي بالدعاء؟ ماذا نعمل؟ هل نصبر؟ هل ندعو الله؟ واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني بدي أسأل فضيلة الدكتور، المرأة عندما تأتيها أجلكم الله الدورة الشهرية أثناء الحج أو العمرة، طب ماذا تفعل؟ وهل يعني إحنا نعرف أن المرأة لما تجي الدورة ممنوع لا تصلي ولا تصوم، طب هي رايحة عبدال الحرمين مش كل يوم رايحة، هل يعني إحنا مش راح تصلي أو تصوم أو تتعبد؟ هل يعني تؤجر يعني تحسب أجرها عندما تنوي من هنا من هاي البلاد إنها راح تعتمر؟ واضح السؤال؟
واضح. نعم.
السؤال الأخير، في أي في الآية القرآن الكريم بمعنى الآية وارضائه حولين كاملين، هل يعني معنى هاي الآية إنه تفضيل الرضاعة طبيعية على الصناعية؟ يعني الشكل الأول. وهل يجوز للمرأة
أنت قصدك الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟
أيوة مزبوط. وهل يجوز للمرأة أن تفطم طفلها مبكرا؟ إحنا نعرف في بعض أخوات ما برضين يرضعن أطفالهن سنتين، بقول لك اللي بضلها ترضع إما متى بضلها تحمل وتلد، فمنهم ما بدهن يعني هالأم الحمل، بضطرين يفطمن أطفالهن على البدري. بدنا نعرف شوفوا يعني شو حكم هذا الشيء، وبارك الله فيكم.
وفيكم حياك الله أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مواطني من منطقة سلفيت.
حياك الله أختي.
الله يبارك فيكم ونفع بكم إن شاء الله
جميعا. حياك الله.
يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
الله يبارك فيك.
سؤالي بالله بالآية اللي بتحكي عن إبليس لما حكى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام
ولا يغيرن خلق الله.
بدي بس تفسير لأبتكن بالضبط كيف يعني، ويعني لماذا الأنعام بالذات يعني ذكرها ربنا سبحانه وتعالى.
ماشي الحال يا أختي.
وشكرا لكم. العفو. بارك الله فيكم.
معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
بحكي معكم من كل كلمة بحكي معكم.
حياكم الله تفضل.
بتعرفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرأة صلى 4 ركعات قبل العصر. طبعا هذا حديث صحيح طبعا، وبعدين موضع الصلاة يعني قبل العصر قبل بعد الأذان ولا قبل الأذان العصر يعني يجد صلاتهن.
ماشي.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. تابعنا. أيضا هنالك مكالمة أخرى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يجزيك الخير وبارك فيك سيدي.
جميع حياك الله، تفضل.
أهلاً وسهلاً بك،
أهلاً وسهلاً بك، تفضل أخي الكريم.
الله يرضى عليك. والله إذا ممكن يفيدونا بالباقيات الصالحات، إيش إن هذول الدعوات وترتيبهم هل له دور ولا لا؟
الباقيات الصالحات وإيش السؤال الثاني؟
اللي دوب الباقي ترتيبهم اللي هي سبحان الله والحمد لله ترتيب، هل له معنى ام لا يعني؟
الترتيب
حكم الترتيب. السؤال الثاني والآية اللي بتقول لا تعجل به لسانك، ايش المقصود فيها؟ شو المعنى الدقيق لها؟
لا تعجل
به لسانك، تعجل من القرآن بس ايش معناها يعني؟ شو المقصود فيها؟
ماشي الحال.
نعم. وبعدين الجمع بين السنن، يعني انا بفوت على الجامعة مثلا بقول نويت أن أصلي مثلا سنة الفجر مع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الأذان، هل جائز هذا؟
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
ما هو حكم سنة العصر موجودة أم لا؟ وشكرا جزاكم الله خير
جميع حياك الله. نأخذ اتصالا آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت بدي أسألك عن سجود السهو، في كل ركعة مسجد سجود سهو ولا بس مرة واحدة في آخر الصلاة؟
إيه اللي
يعني إذا أخطأ أكثر من مرة سؤالك ولا إيش؟
إنه إذا أخطأت أو نسيت إني أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة.
ماشي.
فبدي أسأل. وفي سؤال تاني كمان،
تفضلي يا أختي.
أنا بشتغل وبصرف على البيت، يعني إنه هلأ أبوي بحكي لي إنه أنا بدي أعرف أنتي أنت بتقبضي وقديش، وأنا بصير يعني أنا مطلقة وعايشة في بيت أهلي وبصرف يعني من طيب خاطري، إنه مش إنه أنا زعلانة ولا إشي.
عندك أولاد؟
لا عندي بنت بس مش عايشة معي.
خلص ماشي.
هلا انا كل قبضتي بتروح على المصروف البيت وهيك، ما بصح لي ان انا اخذ لنفسي او اوفر اشي، هل بصير اني اوفر من دون ما هم يعرفوا ولا كيف؟
ان شاء الله يعني تسمع الجامعة. نعم واضح السؤال ان شاء الله تعالى.
لو سمحت كمان انه شو حكم سماع الاغاني؟ انا والله من فترة يعني الحمد لله التزمت بالصلاة وخلت اسمع اغاني، شو حكمها وخاصة بالشغل يعني بيكونوا فاتحين اغاني وانا بسمع غصب عني، واني احيانا بصير اردد فيها من كثر ما بسمعها.
ماشي الحال.
وشو هو قنوت الوتر مع الشرح؟ يعني كثير بسمع عنه بس ما بفهم شو هو
قنوت دعاء قنوت
الوتر. ماشي ماشي ماشي.
اوكي يسلم.
من وين حضرتك يا اختي؟
من رام الله.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه. تابعينا. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
تفضل يا اخي.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. حياك الله. عليكم السلام.
معك النابلس، اسال سؤال لو سمحت.
تفضل يا اخي.
الذي ياكل ويشرب ناسيا وهو صائم نوافل، هل يتم صيامه ام يفطر؟
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه.
بارك الله
فيكم. حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
بسألك يا أخي، أنا ياسمين القلقيري.
حياك الله تفضلي.
بدي أسأل، هل يجوز إنه لما خطيب يسلم على خطيبته هل ينقض الوضوء؟
ماشي الحال.
لحظة بالله، كاتبين الكتاب؟
كاتبين الكتاب.
ماشي.
الله يعافيك، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
الله يبارك فيك، حياك الله.
بس سؤالين شيخي، هلا الخطيب لما يحكي بالعامية هل في ذلك شيء؟ يعني مثلا يعني بنخذ الخطبة، والخطبة يعني ما فيش لها أركان يعني. والسؤال الثاني، إنسان توضى ولبس جراب يعني بعد ما خلص صار يمسح جراب ومرات يمسح الكندرة فوق جراب، بصير ولا ما بصير؟ وبارك الله.
توضى. معنا الأخ. طيب، مسح على الجورب. معنا أيضا اتصال وهو الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي معك عدل شوي.
حياك الله أخي عدل، تفضل.
مثل فضيلة الشيخ، بالنسبة للجمع بالصلاة كل يوم بطلع من البيت وبكون موجود يعني بالشغل، فبضطر اني اجمع ظهر وعصر.
وين انت في القدس وين تشتغل؟
انا ساكن بالقدس، وشغلي دائما بيكون يعني بمنطقه الجنوب او الوسط اللي هو يعني اللد والرمله او اشدود بير السبع.
اذكرني يعني قديش، كم كيلو بعيد؟
تقريبا كل مشوار اكثر من 80 كيلو متر. ف بطلع من البيت الصبح بصلي الفجر وبنزل بجمع ظهر عصر. هلا في مره من المرات كمان غير الجميع اني نويت اني اجمع، فانا صليت 4 ركعات الظهر، فهلا ما عرفتش ايش اصلي العصر، 4 ولا 2، فاضطريت اني اصلي العصر برضو 4.
ماشي،
لو سمحت الاجابه
ان شاء الله تسمع الاجابه. وتابعنا اخي الكريم، حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال. فضيله الاستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدا بالاجابه. وكان الاتصال الأول للأخت أو للأخ المستمع من نابلس عن سؤال عن الهجمة من قبل أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية في العديد من المناطق والدول، ماذا يمكننا أن نفعل كما يسأل الأخ الكريم، وما هو واجبنا تجاه ذلك؟ هل فقط هو الدعاء أم هنالك أمور أخرى ينبغي أن نقوم بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الواجب علينا تجاه إعداد عدونا لنا من مكائد أن نتمسك بديننا وفق المنهج الصحيح من غير إفراط ولا تفريط، باتباع الدليل وعدم تحكيم العقل والأهواء. فإن خير رد نرد به على عدونا أن نلتزم بديننا وأن نعتز بهذا الدين، ولا نقلل من قدر الدعاء. فإذا كان يعني لا يوجد عندنا حول ولا قوة، فالدعاء هو العبادة، والدعاء مهم كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة. وأن نجتهد ما استطعنا في أن نعيد تطبيق شرع الله الحنيف وفق الكتاب والسنة كما قلت، بعيدا عن الغلو والتطرف، فإن هذا فيه سعادة لنا ولكل من يطبق هذا الشرع عليه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع من نابلس عن المرأة، ماذا تفعل إذا جاءتها الدورة أثناء تأديتها لفريضة الحج أو للعمرة؟
يباح لها أن تعمل جميع الطاعات باستثناء يعني مثلا هي ذهبت عمرة وأدت مناسك العمرة، فيباح لها أن تقرأ القرآن يباح لها أن تسبح، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. وهذا ليس خاص بالمعتمرة أو بالحاجة، وإنما هذا عام لكل من يعني يأتيها الحيض. كما هو معلوم فإن عائشة رضي الله عنها لما يعني ذهبت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها الحيض ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحتى ما ضاعت عليها العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب مع أخيها عبد الله، فهذا أنا قلت مع عائشة، مع عائشة أو حفصة والله الآن فاتني، أن تذهب مع أخيها وأن تعتمر من منطقة التنعيم اللي هي أقرب منطقة إلى مكة خارج حدود الحرم، ثم تأتي بهذا النسك. فالحاج يقف بعرفة ويرمي الجمار ويبات في منى ومزدلفة ويفعل كل ما يفعل الحاج، لكن لا يطوف حتى لا تطوف بالبيت حتى تغتسل. وهناك يعني احنا كونه سؤال هذا عام، يعني لو كان عرض لامرأة وانه باقي عليها طواف الإفاضة مثلا، يعني خلينا نقول حاضت وهي نازلة من عرفة بدها تروح على تنزل مثلا الى الحرم وحاضت، ففي هذه الحالة والركب لا ينتظرها، بتعرف الحملات كلها، يعني في فتوى لشيخ الإسلام بن تيمية وانتصر لها ابن القيم بخمسة أدلة قوية انه يجوز لها حتى ان تطوف طواف الإفاضة في حالها، ولكنها عليها يعني ان تكون قد تحفظت على نفسها جيدا بحيث لا تلوث المسجد. اما بالنسبة للحاج فكما نعلم فان طواف الوداع واجب عليه، وبالنسبة لمن تحيض بعد ان تطوف طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، فالأمر فيه سعة ولله الحمد.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين،
بالنسبة لمن أراد أن يتم الرضاعة.
نعم الرضاعة الطبيعية والرضاعة من حليب صناعي.
لا هو المقصود بالإرضاع الرضاعة من ثدي الأم، يعني هذه المقصود فيها. لكن افرض الام مثلا موظفه، افرض انه ما عندهاش امكانيه، فيعني هذا يقوم مقامه لمن لم تستطع. والامر ليس على الوجوب، وانما هو ارشاد لاعلى مده للرضاعه. وثبت علميا انه المراه اللي بتطبق هذا الامر ينال طفلها من صحه البدن أكثر بكثير من اللواتي لا يرضعن، بل ينالها هي من صحة البدن وأمور كثيرة فيها فائدة من إرضاعها لولدها.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال الأخت المستمع من سلفيت تسأل عن الآية الكريمة ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، معنى يبتكن ولماذا خصت الأنعام بالذكر؟
التبتيك بالضبط معنى التقطيع، يعني لا يبتكن أذان الأنعام يقطع أو يشق أذان الأنعام. كان عند العرب عادة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن الناقة إذا ولدت ولدها الخامس وكان فحلا قالوا يعني بحيرة بحروها، يعني تركوها هذه يشق أذنها وترعى وما أحد دخلت أي أرض ما أحد يعترض لها وكذا. والسائبة هي أيضا يعني كانوا يشق أذنها، مثلا يخلوها نذر لقربة لشيء. فمعنى الآية إنه إحنا حكينا إلا يبتكن ليقطعن، المراد أن الشيطان يأمر أولياءه أو يأمر من يطيعوه بأوامر فيطيعهم فيها. فيعني يكون معنى هذه الآية أن الشيطان توعد أن يأمرهم بأوامر غير الأوامر الشرعية، يعني كأنه توعد لهم أو توعد أن يشرع لهم دينا أو يأمرهم بأوامر ويطيعونه، فإذا أطاعوا الشياطين أو إذا أطاعوا الشيطان ضلوا، هذا المقصود فيها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل بعد ذلك للأخ المستمع طول كرم يسأل عن الحديث النبوي رحمه الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هل قبل العصر قبل صلاة الفرض أم قبل الأذان؟
لا قبل صلاة الفريضة. هذا الحديث يعني في درجته أنه حسن، بل حسن لغيره، يعني بمجموع طرقه يصل إلى حسن لغيره. ولذلك ليس من السنن الرواتب الصلاة قبل العصر، وليس من السنن المؤكدة الصلاة قبل العصر. أنا أرى أن الأمر فيه سعة، فلو أن شخصا صلى قبل العصر أربعا فإن شاء الله هذا فيه خير وبركة. اللي بيعترضوا على هذا الأمر بيقول لا يا عم هذه أربع ركعات اللي سنة الظهر، شغل النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد من الوفود فصلاها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، يعني توجيه بعيد من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وكون في حديث حسن لغيره في هذا الموضوع. لكن ما يداوم الإنسان عليه دائما مثل راتبة سنة الفجر اللي هي ركعتين قبل الفجر أو أربعة قبل الظهر أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر أو أربعة بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء، هذه الرواتب مهمة جدا. طبعا أربعة بعد الظهر يعني ليست سنة مؤكدة، وإن كانت يعني تعتبر سنة. فالإنسان يعني أمام الخيارات التالية: إذا سمع أذان العصر أن يصلي قبل أن تقام الصلاة أربع ركعات، أو أن يصلي ركعتين ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهو بين يعني بين الأذان والإقامة صلاة، فإن لم يصلي فلم يترك سنة راتبة في ذلك، والأمر فيه سعة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جنين، له أربعة أسئلة أجبتم عن سؤاله سنة العصر، لكن الباقيات الصالحات يسأل عن ما هي الباقيات الصالحات والترتيب، ترتيب الذكر فيها.
يعني هو بالنسبة للموضوع هذا اللي هو ترتيب، يعني أنا أخشى يكون قصده لأنه في خلينا نقول الشيعة لهم رأي، أنا بدي أقول له شو الباقي الصالحات الواردة عندنا في عند أهل السنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يعني اللي هي الباقي الصالحات، هذا ما أحفظه. ولكن يعني قرأت هيك قديما انه ولا احنا معنيين في مثل هذا الراي، فانا بدي يعني هو يكثر من الباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
نعم هذا هو بارك الله فيكم. والسؤال الثاني
طبعا لانه يعني هذه واحد يقول لي طب ليش سميت الباقيات، يعني هذه لأنه ورد في قول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية ثانية: وخير مردة، يعني في آيتين: وخير أملا وخير مرد. أيوة
بارك الله فيكم. سؤال الثاني يسأل عن الآية الكريمة: لا تعجل به
لا تحرك، وأنا يعني أنا اللي أجى في بالي إنه هو شو بقصد: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أنا أظن هذا اللي يعني هو بقصده.
نعم لا تحرك به لسانك لتعجل به.
في آية ثانية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أما أنا أظن هو بسأل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه إذا نزل عليه الوحي كان
يعني وهو يوحي إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن لا يفرط ولا بكلمة ولا بحرف يعيد من وراء جبريل، وهو جبريل نازل عليه يعني يحرك لسانه استعجالا في أن يحفظه. فربنا سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وقال له يعني تستعجل في وجبريل نازل عليك في الوحي، ثم قال له إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه أي إن علينا جمعه في صدرك يعني تحفيظك له، تحفيظك تحفيظنا إياه لك. ثم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا الوحي نزل عليك فاستمع له وأنصت، وهذا إن شاء الله كفيل أن تحفظ هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع ولا يحرك لسانه ولا يكون مضطربا يعني في حرصه الشديد، لأن الله تكفل له بذلك. فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وقال نزل علي كذا وكذا.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك عن الجمع بين السنن، سنة الوضوء، تحية المسجد، السنة الراتبة، هل يجوز له أن يجمع بين هذه السنن في صلاة واحدة؟
هناك سنن يعني لا يجمع بينها، وهناك سنن يجمع بينها، وهناك يعني سنن تجمع مع الفريضة. أسهل يعني أسهل أو أوضح ما يذكر في هذا اللي هي تحية المسجد. يعني لو دخلت أنت إلى المسجد أو دخلت وأنت الآن متوضئ، فيجوز لك أن تصلي ركعتين سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد. ولو نويت سنة الوضوء فهو الأصل أنه لا يجلس حتى يصلي، وفي رواية حتى يصلي ركعتين. فمجرد أنت إذا دخلت المسجد وصليت فإن شاء الله هذا يقع عن تحية المسجد وإن نويت سنة الوضوء، ففي مثل هذا يجوز. لكن هناك بعض السنن لا يجوز أن يجمع بينها، كمثلا الست من شوال مع الفريضة مثلا، هذه سنة مع فريضة لا يجمع بينها، بينما فريضة الظهر مع تحية المسجد يمكن الجمع بينها باعتبار أنه لا يجلس حتى يصلي، والله أعلم. يعني في لها تفصيلات، ممكن لو واحد سأل عن نقطة بعينها يعني أحدد له الجواب بشكل أكثر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من رام الله، لها أربعة أسئلة. سؤال الأول عن سجود السهو، هل يكون في كل ركعة أم مرة واحدة في نهاية الصلاة؟
لا، سجود السهو يكون بعد أن ينهي المصلي صلاته. طبعا سجود السهو لا يجبر ترك ركن، يعني مثلا لو واحد ترك الركوع لا يجبر هذا سجود السهو، لأن الركوع ركن. طب في هذا الحال شو بده يسوي؟ إذا ترك ركنا فالواجب عليه أن يعيد ركعة كاملة اللي فيها هذا الركن. سجود السهو يكون حيث يترك الواجبات، تترك مثلا يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا، وهذه هي اللي بتسأل عنه من خلال سؤالها. أنا بقول لك يا أختي إذا شكيتي ابني على المتيقن، على ما تيقنت به، يعني وانت في الصلاة والله تشكي الآن، انت كنت ساجدة وبدك تجلسي، هل تجلسي الجلوس الأوسط يعني تجلسي بعد الركعة الثانية، ولا بدك تقومي للركعة الرابعة مثلا؟ لا، أنا بقول بدنا نجلس الجلوس الأوسط، فهي بنت على المتيقن منه، وتقرأ التحيات ثم تقوم وتصلي الثالثة، ثم بعد أن تسجد تقوم وتصلي الرابعة، وقبل أن تسلم تسجد سجدتين هما سجدتا السهو تقول في السجدة سبحان ربي الأعلى، يعني ما تقوله في سجودها ثم تسلم، فهذا بالنسبة لسجود السهو. وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة الرباعية صلاها ركعتين، يعني سلم بعد ركعتين، فقام ذو اليدين وقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له: كل ذلك لم يكن. فقال: بل بعض ذلك كان. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل الثالثة والرابعة ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم وسلم، وفعل معه الصحابة ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة من رام الله، تقول بأنها تعمل وهي طبعا مطلقة كما قالت، تصرف على البيت وعلى والدها أيضا، لكن والدها دائما يعني يسألها عن راتبها، فتسأل هل يجوز لها أن توفر من مالها؟
نعم، يجوز لها أن الأصل أنه راتبها ملك خاص لها، يعني أنا بدعت التكييف من ناحية فقهية، بظل التسامح في العائلة وبين الأب وبنته وبين البنت وأبوها، هذا شيء ثاني. التكييف الشرعي لهذا الأمر، إذا كان الأب غنيا وكانت ابنته موظفة، فمن ناحية شرعية نفقتها واجبة في مالها، يعني لا تجب نفقتها على أبيها، سواء كانت مطلقة ولا غير مطلقة، سواء كانت كبيرة ولا صغيرة. يعني لو بنت في المدرسة في الرابع ابتدائي وعندها مال، وحقول لي كيف المال، ماتت أمها ورثتها عن أمها مثلا مبلغ من المال، أو وهبها أحد أقاربها مبلغ من المال، لا تجب نفقتها على أبيها، بل نفقتها واجبة في مالها. الآن إذا المرأة البنت لا تعمل، ما بتشتغل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فنفقتها واجبة على أبيها. فإن كانت متزوجة طبعا نفقتها واجبة على زوجها. الآن إذا كانت البنت هذه موظفة، فإذا كانت هي غنية وأبوها غني، فالواجب أن تسهم في نفقة البيت بمقدار نفقتها، فإن زادت فهذا خير وبركة وهذا بر بأبيها. فإن كان أبوها فقيرا وأمها فقيرة، فالواجب عليها أن تنفق عليها وعليهما، لأنه النفقة بكون واجبة على الولد الغني. طبعا إذا إلها إخوة وأخوات النفقة من ناحية، أنا بحكي فقها الآن، توزع على هؤلاء بنسب بحسب حصصهم في الميراث، يعني الذكر بدفع ضعفي الأنثى في النفقة. لكن أنا دائما بقول العلاقة مع الأب والأم ما بدناش نخليها يعني بمثل هذا الأمر، وإن كان الفقه والقانون الشرعي الإسلامي على رأسنا، إحنا بنخليها بمستوى أعلى، بمستوى البر وبمستوى التسامح. فإن كان أبوك غنيا، أنت فقط المطلوب منك بمقدار نفقتك، يعني تنفقي على البيت، وهذا يعني يكون بالتسامح، وإذا وفرت الباقي توفري باسمك وإلك، ولا حرج عليك في هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الثالث عن سماع الأغاني، ما الحكم في ذلك؟ تقول أنها يعني امتنعت هي عن سماع الأغاني بعد أن علمت بالتحريم، لكن يعني في فترة العمل يفتحون على الأغاني، وأحيانا تجد نفسها أنها تردد مع هذه الأغنية.
لا، شوف، يعني فرق بين السماع والاستماع. أنا لا أستمع إلى الأغاني، ولكني أسمع، أنا ماشي مرات وأنا ماشي في الطريق، مرات بكون في سيارة أجرة وبفتح السائق، ولو بدي أقول له مثلا إذا سمحت سكر ممكن يستجيب لي ممكن ما يستجيب لي، فهذا السماع أنا ما في علي شيء. الاستماع يعني المشكلة إني أنا أكون صاحب القرار وصانت للأمر، هذا اللي بنحكي فيه. إحنا موضوع الأغاني، يعني أنا قلت في أكثر من مناسبة، يعني لو كانت الأغاني خالية من الفحش، في كثير منها فيها فحش، خالية من الكلمات اللي بتشجع على مثلا المعاصي، على الرذيلة، بعض كلمات مثلا أحيانا كفرية، فلا حرج من السماع. لكن هذا الكلام اللي بقوله لا ينطبق على الأغاني التي تبث في مثل هذه الأيام. ولذلك يعني إذا قلنا بالتحريم نقول الأرجح أو الذي نميل إليه أو يعني الأحوط للمسلم أن يتركها في الجملة. فإذا هي تركت سماحة فهي إن شاء الله إلى خير. وإذا هي بتسمع في العمل ومش بيدها، يعني أنا بقول ما دام بتردد فمعناها هي لحد الآن يعني تحب هذه الأغاني، أو فهي تحاول ما استطاعت إنها تقنع نفسها إنه هذا الأمر لا مش لازم أسمعه، هذا الأمر في يعني مخالفة شرعية، فعندها إن شاء الله بتصير هي يعني من داخلها ما تحب هالشيء هذا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع عن دعاء قنوت الوتر مع شرح معاني هذا الدعاء.
يعني القنوت، معنى القنوت هو الدعاء، طبعا وارد له معاني أخرى، يعني مثلا في حديث صحيح مسلم أفضل الصلاة أطولها قنوتا، يعني معناه قياما، وقوموا الله قانتين أي طائعين. لكن هي القنوت بالتاء، لأن لو قلنا القنوت هو اليأس من رحمة الله، وهذا طبعا يعني لا يجوز. فإحنا يعني اللي بدنا نقوله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت، فإحنا يعني نقنط في الوتر. وكما جاء يعني في لو بدنا نجمع كل الأحاديث الواردة بنقول إنه القنوت في الوتر في أكثر القنوت في أكثر صلاة وتر، يعني بل وارد في حديث أنه كان يقنط في الوتر أحيانا ويتركه أحيانا. لو أن إنسان قنت في جل صلاة الوتر في هذه الأيام فلا حرج في هذا إن شاء الله، لأنه إحنا في وقت نوازل وفي وقت شدائد، فبكون خير وبركة. يعني مما أنا أدعو به وهو مما أحفظه وورد في الأحاديث، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وفي تكملة إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. هذا مما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تجنبنا، وأيضا تسأل الله سبحانه وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات. فاللي بدي أقوله إنه إيش بتيسر لها من حفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، وإيش بتدعو بما فيه خير دينها ودنياها برضو خير وبركة. المهم أن يتجنب الإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال أحد الأخوة المستمعين عن حكم من يأكل أو يشرب ناسيا في النوافل.
لا فرق بين النوافل وبين الفريضة، فإن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل أو شرب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتم صومك إنما أطعمك الله وسقاك، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت صائما فريضة أو صائم نافلة، ولا فرق بينهما مؤثر، فالكل صوم والكل قرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا الذي يترجح لي أن من أكل أو شرب ناسيا عليه أن يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخت المستمع من قلقيلية بعد ذلك كان عن انتقاد الوضوء بالنسبة إذا الخطيب صافح خطيبته.
طبعا أنا سألت بعدها. نعم. إذا إحنا قلنا الخطيب، أنا لو ما سألتش بقول لها مصافحة الخطيب لخطيبته حرام، لأن الخطبة هي وعد بالزواج أو وعد بعقد الزواج، لكن سألت كاتبين الكتاب قالت آه. إذن يعني إحنا نقول عشان نعيد السؤال كمان مرة من ناحية يعني فقهية، ما حكم مصافحة الزوجة زوجها التي لم تزف إليه؟ يعني هيك التكييف الشرعي، يعني قبل أن تنقل إلى بيت الزوجية، هي زوجة، فمصافحة لها من ناحية شرعية لا حرج في ذلك، لكن هل تنقض الوضوء أو لا تنقض؟ الذي يترجح والله أعلم والأحوط أن المصافحة إن كانت بشهوة تنقض الوضوء، وإن كانت بدون شهوة لا تنقض الوضوء. طب ليش كل هالمقدمة اللي جبناها؟ لأنه لو واحد يعني في ناس بأخروا كتب الكتاب وراح يزور خطيبته، خلوته فيها حرام، وجودها معاه بشعرها حرام، ولباس مثلا نصكم حرام، وضع مكياج أو إشي على وجه هذا حرام، مصافحتها له ومصافحة لها حرام لأنها تبقى أجنبية، أما وأنهم كاتبين الكتاب فلا حرج بأن يصافحها، وإذا كانت المصافحة بشهوة تنقض الوضوء، وإذا كانت بدون شهوة لا تنقض الوضوء.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المسلمين من نابلس، سؤاله الأول عن خطبة الجمعة، يسأل الخطيب إذا تكلم باللغة العامية هل خطبته صحيحة وتجزئ؟
نعم صحيحة وتجزئ، لكننا ننصح دائما أنه ما استطاع، يعني غير أن يتقعر في الحديث وأنه يجيب ألفاظ ما يفهمهاش الناس، يعني ما استطاع أن يتكلم باللغة العربية الفصحى لأنها لغة القرآن، وألا تخلو خطبته من شواهد من القرآن ومن السنة.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني بالنسبة للوضوء والمسح على الجورب.
شوف هيك بدي أنا أعطي الإخوان قاعدة وضابط، أي شيء تدخله سواء كان بوت سواء كان خف أو جورب في رجليك، تدخل رجليك فيه وهما طاهرتان يجوز أن تمسح عليه، لكن إذا مسحت على شيء بدك تثبت هذا الشيء اللي تمسح عليه. فأنا الآن توضأت في الصباح ولبست الجورب فأمسح على، وثم انتقض وضوئي بعد نص ساعة، مسحت على الجورب، ثم بعد ذلك رحت لبست الحذاء ورحت على الجامعة. الآن بنفعش أمسح على الحذاء لأنه أنا اللي كنت أمسح عليه الجورب، فأنا أمسح على الجورب إلى أن أكمل يوم وليلة إن أحببت طبعا من بداية أول حدث حصل معي بعد لبسي هذا الجورب. لكن لو واحد لبس الجورب ولبس فوقي الحذاء ثم أصبح يمسح على الحذاء والجورب معا وثبت الأمر هذا لا حرج في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخ المستمع عبد من القدس، كان هو السؤال الأخير في المجموعة، يسأل عن الجمع في الصلاة للمسافر.
الجمع سنة، والراجح أن القصر سنة، وإن كان يعني بعض أهل العلم يرى أن القصر واجب كالحنفية ولا يرون جمعا في الصلاة إلا في عرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء لما يفيضوا من عرفات. أما الراجح فإن الجمعة سنة والقصر سنة، وقد جاء في الحديث أنه عائشة تقول سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ومن الذي يقصر ومن الذي يتم، فما كان يعيب الصائم على المفطر ولا الذي يتم على الذي يقصر، فهذا من السعة في ديننا، وهذه من الرخص الشرعية من الرخص الشرعية. الآن هو سؤاله قال أنا صليت الظهر 4 ركعات وكان مسافرا يعني قاطع مسافة السفر، قال هل بعدها أصلي العصر 4 ركعات ولا أصلي الظهر العصر ركعتين؟ هو قال صليت العصر 4 ركعات، وبقول له يعني أحسنت، ولو قال لي صليت العصر ركعتين بقول له لا حرج إن شاء الله، فإنك يعني عندك الرخصة وأخذت بهذه الرخصة. الأمر إن شاء الله فيه ساعة، بس يعني ما استطعت انتبه لموضوع انك تكون فعلا مسافر حقيقة وتكون المسافة يعني هي مسافة الجمع ومسافة القصر. وبالنسبة للجمع يعني إذا أنت شكيت، وأرجو أن ينتبه لكلامي جيدا، يعني لو واحد هو شاك إنه هل المسافة هذه تكفي لأن يجمع ويقصر أو لا تكفي، ولكنه يعني وقته ضاق معه، أنا أنصحه في هذه الحالة بالجمع وأن لا يقصر، لأن الجمع له ساعة أخرى. يعني الجمع يجوز حتى لو لم تكن مسافرا مسافة القصر لحاجة تعرض لك، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وأيضا من غير مطر ولا سفر. فمدام يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، فإنت بالحقق حرج في بعض الأحيان بتكون مسافة أقل، أنا بنصحك ما في مشكلة لو جمعت، لكن أن لا تقصر.
نعم بارك الله فيكم. هنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحة على الفيسبوك. تقول الأخت إسراء: ما هي ضوابط المرأة المعتدة بالوفاة؟ هل يجوز لها زيارة أقاربها وجارتها المريضة؟
نعم يجوز للمرأة المعتدة بالوفاة أن تخرج من بيتها لحاجة لها، لحاجة كعمل أو شراء حاجات أو زيارة والدين أو زيارة جارة مريضة، ولكن حنقول لها احرصي ما استطعتي أن تبيتي في بيت الزوجية مدة العد، سواء كانت هذه 4 أشهر و10، لأن الله يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أو كانت إلى وضع الحمل، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كنت حامل عدتك تتربصي في بيت الزوجية إلى أن تضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجك، وإذا لم تكوني حامل فبدك 4 أشهر و10.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال هنا دعاء تسأل تقول: بالنسبة للمرأة ما يعني هل يجوز لها أن تقرأ القرآن الكريم وتجوده بصوت جميل؟
بين الرجال بدي أضيف يعني، أو بين النساء، إذا قلنا بين النساء فلا حرج في ذلك، أما بين الرجال فأنا بقول يعني الأصل والأحسن والأفضل للمرأة ألا تتكلف وأن تقرأ بصوت عادي، لكن مراعاة الأحكام هذا لا ضير فيه، يعني حتى لا يدخل في باب ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الآخر عن سماع الأناشيد المصاحبة للموسيقى.
إن شاء يعني الأناشيد الإسلامية في قصة.
نعم.
الأناشيد الإسلامية أو الأناشيد الوطنية لا حرج في ذلك، لأنه يعني إحنا لو كانت بدون موسيقى أحسن كمان، لكن أنا زي ما قلت يعني موضوع الموسيقى كما قال المحققون من أهل العلم الأحاديث الصحيحة في تحريمها غير صريحة، والأحاديث الصريحة في تحريمها غير صحيحة، فالأمر فيه سعة، لكنني أؤكد وأشد إنه بمقدار ما الإنسان يحتاط لنفسه وفي أمور دينه بمقدار ما ينور الله سبحانه وتعالى قلبه وبصيرته وبمقدار ما يرتاح إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال أخير أرسل لنا به أحد الطلاب، يقول: أنا طالب في المدرسة، عندما أدرس في الكتب المدرسية هل يعتبر ذلك نوع من أنواع العبادة؟ وإذا لم أدرس ولم أهتم هل يأثم بذلك؟
شوف يعني ربنا في القرآن بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب إحنا بنعرف إنه إحنا بنبيع وبنشتري وبندرس وبنقرأ، فالعلماء قالوا كل نشاط إنساني من باب العادات كالأكل والشرب وزيارة الصديق وما إلى ذلك والسعي في طلب الرزق يعتبر عبادة إذا وجدت النية الصالحة معه. وأيدوا هذا الكلام بحديث أن حديث صححه الألباني رحمه الله، أن الصحابة رأوا شابا مسرعا فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال إن كان يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولدة صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فالطالب الذي يدرس وهو في المدرسة بس يستحضر إن أنا بتعلم مشان بكرة أخدم بلدي وأخدم وطني، ومشان بكرة أحصل على تخصص ينفعني وأستطيع أعيش من وراه وينفع أمتي، إن شاء الله إنه لك أجر في هذا الأمر
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر جزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعينا الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء